كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد الظهيرة ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش الباكستاني يؤكد أن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى. والجيش السوري يدمر 5 طائرات مسيرة تابعة للجماعات المسلحة في أجواء الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. بدوره شدد أمير عبد اللهيان على أن دعم الجيش الباكستاني للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران أمر حاسم في تنفيذها بأسرع وقت ممكن. كما أعلن أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني أن طهران ليست لديها أي قيود لتنمية العلاقات الشاملة مع إسلام أباد. هذا ويواصل أمير عبد اللهيان زيارته إلى باكستان، حيث سيكون له اجتماعات مع المسؤولين المحليين في مدينة كراشي بعد مغادرته العاصمة إسلام أباد. حول اللقاءات التي أجرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع القيادتين المدنية والعسكرية في باكستان، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد تغرسه العلاقات الإيرانية الباكستانية. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من العاصمة الباكستانية إسلام أباد. لقاءات هامة أجراها مع القيادتين المدنية والعسكرية في البلاد، ومشاورات على مستوى الوفود. خطت بذلك قرابة 190 اتفاقية تعنى بملفات سياسية واقتصادية وأمنية من شأنها الدفع بالعلاقات الثنائية وتنمية الإقليم.
خلال إدارة السيد رئيسي زاد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأكثر من 50%. بالطبع بالنظر إلى القدرات الموجودة في البلدين فإن هذه الزيادة لا ترضي مسؤولي البلدين، لذا أكدنا العزم على تطوير العلاقات في شتى المجالات وأهمها الطاقة ومشروع أنبوب الغاز.
فضلا عن الجانب الاقتصادي، تم مناقشة ملفات سياسية وأمنية وأقليمية هامة، وفي مقدمتها إعلان تسليم باكستان للسجناء الإيرانيين في سجونها لإيران وأمن الحدود المشتركة والسلام في أفغانستان.
أجرينا مشاورات جيدة جدا، وسنبدأ بإجراءات تسليم السجناء الإيرانيين، ومحادثاتنا شملت التطورات الإقليمية والدولية. نشهد تقاربا جيدا بين البلدين، لذا نتفق على أن السلام والاستقرار في المنطقة يفيد المنطقة كلها، وأن تصدع أفغانستان يستهدف دول الجوار أولا وتحديدا باكستان وإيران.
وبحسب متابعين فإن هذه الزيارة ذات الأجندة الموسعة تأتي لتكلل الجهود الثنائية بالنجاح المبهر لدول المنطقة، حيث لا يقف التعاون الإيراني الباكستاني عند هذا الحد، بل سيزور الوزير عبد اللهيان كراتشي لافتتاح مشروع ساحلي والتطلع لربط مينائي تشابهار الإيراني وجوادر الباكستاني.
زيارة الوزير عبد اللهيان لإسلام أباد تعكس الإرادة والإصرار لدى القيادتين الباكستانية والإيرانية لرفع مستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات لمعدل غير مسبوق، بغية ارتقاء تنمية البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط الأزمات التي تعصف بالإقليم وتستهدف استقراره.
إلى العراق، حيث كشف مصدر أمني عراقي عن تحرك قوة أمريكية من قاعدة عين الأسد غرب الأنبار نحو مناطق العمق السوري. ولفت المصدر إلى أن الطيران الأمريكي حلق وبكثافة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، مرجحا وجود نية لدى القوات الأمريكية لتنفيذ مهمة قتالية داخل مناطق العمق السوري. في سياق آخر، أعلنت رئاسة أقليم كردستان العراق عن تحديد 25 من شباط فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الأقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية. واندلعت فجر اليوم مواجهات شديدة بين شبان المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها المخيم. إلى ذلك أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم تخللها اعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. قال الكاتب السياسي ماجد الزبدة أن المتابع للأحداث في مخيم عين الحلوة لا يستطيع أن يتغافل عن سر التوقيت الذي انطلقت فيه هذه الأحداث، ما يثير تساؤلات كثيرة له.
يعني كمتابع لهذه الأحداث التي انفجرت بشكل مفاجئ في لبنان، حقيقة لا نستطيع أن نتغافل عن سر التوقيت الذي انطلقت فيه هذه الأحداث. يعني أنا بداية أترحم على أرواح الضحايا ودعائنا بالشفاء العاجل للجرحى، وتمنياتنا بعودة ميمونة لمن هجر من هذا المخيم نتيجة هذه الأحداث المؤسفة. بكل تأكيد أنا حينما أتحدث عن دلالات التوقيت، نحن نتحدث عن تصعيد كبير في منطقة جنوب لبنان في إطار الصراع اللبناني الفلسطيني من جهة، ومع الاحتلال من جهة أخرى. هنالك تصعيد على مدار الأسابيع الماضية في جنوب لبنان، هنالك تهديدات إسرائيلية إلى لبنان، إلى المقاومة في لبنان، هنالك تصعيد في المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة في مواجهة تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس وعلى أهلنا في الضفة المحتلة، سيما محافظات شمال الضفة. هنالك اتهامات إسرائيلية بأن هنالك خيوط إمداد سواء بالخبرة أو بالعتاد أو غيرها من لبنان إلى المقاومة في الضفة المحتلة، وهنالك ربما بعض الاتهامات من إعلام الاحتلال ربما ما يتم تسريبه، هنالك اتهامات بأن هنالك خطوط تأتي من لبنان تدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة. في هذا الوقت جاءت هذه المواجهات المؤسفة وهذه الأحداث المؤسفة. بكل وضوح المستفيد الوحيد من استمرار هذه الأحداث هو الاحتلال. هذه الأحداث استمرارها يؤثر بشكل كبير على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة المقاومة الفلسطينية، يؤثر على العلاقات اللبنانية الفلسطينية، يؤثر على ملف اللاجئين، يفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونحن نعلم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. لذلك هذه الأحداث ننظر لها بعين الريبة من حيث التوقيت ومن حيث المستفيد.
أعلنت هيئة البت الإسرائيلية عزم 500 طبيب مغادرة كيان الاحتلال، الأمر الذي قد يضعه في مواجهة أزمة صحية شديدة الخطورة. للمزيد بهذا الشأن استمع للتقرير التالي.
إلى القطاع الطبي في كيان الاحتلال وصلت الأزمة، والأزمة هذه المرة حقيقية. 500 طبيب إسرائيلي يفكرون بالهجرة من كيان الاحتلال نتيجة الأزمة السياسية التي تعصف به منذ أشهر بسبب التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها. هذا الخبر أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية. وزارة الصحة الإسرائيلية حذرت بأن هذا العدد أو حتى أقل منه إن نفذوا تهديداتهم فسيكون الأمر غاية في الخطورة وسيشكل أزمة في القطاع الصحي.
هذا لسه أحد التداعيات لخطة الانقلاب القضائي والتي تمس قطاعات وشرائح وأوساط واسعة في المجتمع الإسرائيلي. هذا ليس خلاف بين الحكومة والمعارضة، هذا خلاف بين الحكومة وبين جماعات وقطاعات وشرائح من خاصة الطبقة الوسطى وقيمها الليبرالية. هؤلاء لا يستطيعون العيش في ظل حكم متشدد في مفاهيمه القومية والدينية وتدخلاته في الحياة المدنية.
الأطباء الذين يفكرون بالهجرة هم من كافة التخصصات، مما يعني أن الأزمة ستكون معقدة، وهذا الأمر يعتبر سيناريو لما هو أكثر تعقيدا حال قرر اتحاد النقابات المهنية والعمالية الهستدروت الانضمام للاحتجاجات المستمرة في كيان الاحتلال، لا سيما وأن الهستدروت بات يهدد رسميا بإعلان الإضراب.
طبعا إن هذا نذير شؤم وهذا مؤشر على تراجع، وهذا أيضا يعني يضعف بنية وتماسك ومناعة المجتمع ومؤسساته الفاعلة في إسرائيل.
ويستمر الصراع الإسرائيلي الداخلي، الأمر الذي بات يهدد بانهيار أنظمة كاملة في كيان الاحتلال. عندما تغادر الأدمغة ويضيق عليها المكان وتشعر بأن زمانها لم يعد في هذا الزمان، فلا عليك إلا أن تبدأ بالعد التنازلي لهذا الكيان.
إلى سوريا، حيث دمر الجيش السوري 5 طائرات مسيرة تابعة للجماعات المسلحة في أجواء الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب. وزارة الدفاع السورية أعلنت أن المسيرات حاولت القيام باعتداءات على بعض النقاط العسكرية للجيش، مشيرة إلى رد وحدات الجيش على الإرهابيين باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، ملحقة بهم خسائر بالأفراد. إلى ذلك، نظم سكان عدة قرى بالمناطق الخاضعة لمجموعات قسد في الحسكة تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على تدهور الواقع المعيشي، مطالبين بمخصصاتهم من المحروقات ووضع حد لارتفاع أسعار المواد بسبب غياب الرقابة الحكومية. قالت وزارة الدفاع التركية إن 5 عناصر من ميليشيا قسد لقوا مصرعهم جراء انفجار آليتهم أثناء استعدادهم لشن هجوم ضد القوات التركية غرب منطقة القامشلي في سوريا. بالمقابل، أعلنت مجموعات قسد استهداف طائرة مسيرة تركية في القامشلي، سيارة كانت تنقل 6 من قادتهم، مضيفة أنهم كانوا في طريقهم للمنزل لقضاء إجازتهم الشهرية. وبحسب قسد، فإن الهجوم تسبب بمقتل 4 من العناصر المذكورة وإصابة 2 آخرين بجروح. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. السيد نصر الله يدعو إلى الخروج على الإرادة الأمريكية ورفض تدخلاتها في شؤون المنطقة. واشنطن تعلن اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية لاتهامهما بنقل أسرار عسكرية إلى الصين. والمجلس الحاكم في النيجر يعلن إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. من جديد أهلا بكم. دعا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله للخروج على الإرادة الأمريكية ورفض تدخلاتها في الشأن اللبناني وشؤون المنطقة. وقال السيد نصر الله في حفل تأبين العلامة الشيخ عفيف النابلسي إن المشكلة الرئيسية في المنطقة هي تدخل الأمريكي الفاضح، وفي المقابل ثقافة وسياسة الخضوع لهذه الإرادة. واعتبر سماحته أمريكا العامل الرئيس في معاناة الشعب الفلسطيني والعائق الأساسي أمام انتهاء الحرب باليمن والسبب الأول لعدم نهضة الشعب السوري، لافتا إلى أن المقاومين صنعوا الانتصارات وطردوا الاحتلال من لبنان وغزة والعراق واليمن وأماكن أخرى. كما أشاد بشخصية العلامة النابلسي واعتبره من كبار المؤسسين للمسيرة الجهادية بلبنان. استمعوا إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هو يعبر عن هذا الخط الذي أصبح عنوانه في الثمانينات والتسعينات وإلى اليوم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نهج الإمام الخميني، فكر الإمام الخميني، خط الإمام الخميني، الوارث لكل ما سبقه ولكل ما مضى. من جملة هذه الأمور اللي هي بدي أدخل منها للحديث العام، ما كان يلتزم به سماحة الشيخ عفيف ككل واحد فينا من مسيرتنا هو الوعي والفهم لأحداث لبنان وأحداث المنطقة، ومعرفة العدو الأساسي، ومعرفة حقيقة المشروع القائم ومن يقف خلفه. حتى لا ننشغل في الزواريب وفي التفاصيل وفي الجزئيات، كما يقول العلماء نرد الفروع إلى الأصول. خلنا نرجع الأصول. في العودة إلى الأصول، الموقف من الإدارة الأمريكية والمشروع الأمريكي والسياسة الأمريكية في المنطقة وفي لبنان، حتى لا نضيع في التفاصيل وفي الجزئيات. نحن نعتقد ونعتبر أن المصيبة، أن المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي هذا التدخل الأمريكي الفاضح والفاجح في كل شيء، وفي المقابل ثقافة الخضوع وسياسة الخضوع الموجودة في أكثر من مكان لهذه الإرادة الأمريكية في كل شيء.
أعلنت وزارة العدل الدنماركية أن شرطة البلاد تشدد الرقابة على الحدود عقب حوادث الإساءة للقرآن الكريم في الآونة الأخيرة، وقالت أن الإساءات التي تعرض لها المصحف الشريف أثرت على الوضع الأمني الحالي. ويأتي هذا الإجراء من الدنمارك عقب خطوة مماثلة اتخذتها السويد بعد تدنيس المقدسات الإسلامية لأكثر من مرة. وكانت السلطات في البلدين أجازة للمتطرفين بإحراق وتمزيق عدة نسخ من القرآن الكريم، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي. أعلنت الولايات المتحدة اعتقال جنديين من البحرية الأمريكية لاتهامهما بتسريب معلومات عسكرية حساسة إلى الصين. وقال ماثيو أولسون مساعد وزير العدل الأمريكي أن الجنديين يواجهان تهمة التآمر لإرسال معلومات دفاعية وطنية إلى الصين مقابل آلاف الدولارات. وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على مدى سنوات بسبب مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمن القومي والتجارة. أعلن المجلس الحاكم في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، متوعدا بالرد الفوري على أي تدخل خارجي أو محاولة لشن عدوان على البلاد من قبل دول منظمة إكواس. كما أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنهاء مهام سفراء البلاد في كل من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو. وفيما أبدت السنغال استعدادها لإرسال قوات للنيجر في حال طلب منظمة إكواس ذلك، اعتبرت كل من بوركينا فاسو ومالي أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما. حول آخر مستجدات الوضع في النيجر نسمع للتقرير التالي.
عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة والعالم بأسره، يحذر منها رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإزاحته عن السلطة. من أجل ذلك دعا بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى المساعدة في استعادة النظام الدستوري، وقال إن بوركينا فاسو ومالي تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر من أجل حل مشاكلهما الأمنية بدلا من تعزيز قدراتهما الذاتية. وأردف بازوم في أول بيان علني طويل منذ أن أطاح به عسكريون انقلابيون أواخر الشهر الماضي أن المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت تأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا. أما في ضفة الانقلابيين فهناك قرارات وإجراءات وتصريحات جديدة، أبرزها ضربة للآمال في استعادة الوضع السابق، وذلك بإلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، متوعدين أيضا برد فوري على أي عدوان أو محاولة عدوان من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس قبل أيام من نهاية مهلة أعطتها المجموعة لعودة النظام الدستوري في النيجر. كذلك أعلن منفذو الانقلاب العسكري إنهاء مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا والتوغو، وإيقاف بث محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد. خطوات شبيهة إلى حد ما بتحركات اتخذها المجلسان العسكريان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب انقلابات وقعت في الآونة الأخيرة تم فيها استيلاء العسكريين على السلطة وسط موجة متنامية من المشاعر المعادية لفرنسا. إذ يقول السكان إنهم يريدون أن تتوقف الحاكمة الاستعمارية السابقة للبلاد عن التدخل في شؤونهم.
أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا على خلفية استمرار المواجهات في إقليم بحر دار المحاذي. وحسب المراقبين يعتبر قرار إغلاق الحدود الإثيوبية خيبة أمل للآلاف الأسر السودانية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تجديد جوازات سفرها بعد إغلاق مصر الأبواب أمامهم بسبب تشديد إجراءات السفر. اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن باستخدام القضاء كسلاح ضده، وذلك قبيل مثوله أمام محكمة في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020. حول الاتهامات التي يواجهها ترامب نستمع للتقرير التالي.
قبل عام وبعد الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جاءت لصالح الديمقراطيين، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل على عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ماض على ما يبدو في هذا الطريق دون تردد. فقد استدعي ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات جنائية لقلب نتائج انتخابات 2020. لائحة الاتهام التي نشرت في وقت سابق تشير بشكل ملحوظ إلى وجود مشروع إجرامي، وتتهم ترامب بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه. في المقابل فإن الدعويين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها. والمحكمة التي توجه التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصار ترامب لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 من كانون 2 يناير 2021. ويعقب القانون الأمريكي على تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. أما تهمة التآمر على الحقوق فالعقوبة فيها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما يعاقب القانون أيضا من تتم إدانته بارتكاب تهمة عرقلة الإجراءات الرسمية بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة. أما بخصوص تهمة التآمر لعرقلة إجراء رسمي فعقوبتها السجن لمدة 20 عاما كحد أقصى.
أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تثق بمزاعم واشنطن حول تسهيلها تصدير الحبوب الروسية في حال عودة الجانب الروسي لاتفاق إسطنبول. تصريحات بيسكوف تأتي ردا على الادعاءات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار تصدير الحبوب والمواد الغذائية الروسية. في هذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين. قائد الجيش الباكستاني يؤكد أن بلاده جادة في التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم، والآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى. والجيش السوري يدمر 5 طائرات مسيرة تابعة للجماعات المسلحة في أجواء الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب. شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
أراك مغتما، أحدث شيء لا سمح الله؟
حتى الآن لم يحدث شيء، ولكن الأمور إذا سارت في اتجاهها المعهود فستحدث أشياء وأشياء.
كيف؟ حدثني يا قاسم.
الحديث لا يسر يا هند، ما لك ولهذا الحديث؟
كيف؟ إن كان يسر أو لا يسر فإنه حديث يعنيني.
حسنا، إذا كنت مصرة فلا بأس. ما يجعلني مغتما يا هند هو قدوم المختار.
أمر عجيب، بالأمس كنت مسرورا أيما سرور بقدومه، واليوم أنت مغتم لهذا القدوم.
نعم، بالأمس كنت مسرورا بقدوم المختار، واليوم أنا مغتم لذلك القدوم. ولكن لا عجب يا هند، إنني أرى أن المختار لا ينقاد لسليمان.
أحدث صراع بينهما؟
لا، الصراع لم يحدث ولن يحدث إن شاء الله تعالى، ولكن الاختلاف واقع.
كيف؟ ألا تحدثني كيف يا قاسم؟
سليمان يعد العدة للخروج، والمختار لا يرى فائدة في الخروج، ويقول إن سليمان بن سرد الخزاعي بخروجه سيقتل نفسه ويقتل من معه.
حقا إن هناك أسبابا لحزنك، وأنت مع من؟
أنا مع سليمان، ولكنني لا أكره المختار، وأتمنى أن يبايع سليمان. وإذا بايع سليمان وانضوى تحت لوائه فستتغير الموازين، لأنه رجل حرب مجرب.
وأبي؟ أبي مع من؟
أنا وإياه على رأي واحد، وأعتقد أن الكثيرين يرون هذا الرأي.
إذا كان الكثيرون على هذا الرأي فلما لا يعلن؟ لعله يكون السبب لتوحد الناس.
قد يكون السبب لتوحد الناس، وقد يكون السبب لفرقتهم.
يكون السبب لفرقتهم؟
نعم.
كيف؟
قد يكون قاعدة لانبعاث فرقة ثالثة.
لا أدري ماذا أقول.
وأنا أيضا، إن الحديث في هذه المشاكل يجفف ريقي.
سأتيك بالماء إذن.
حسنا تفعلي. أخشاه هو أن يتفاقم الخلاف فيؤدي إلى انشقاق الناس وفرقتهم.
حييت يا سعد.
أهلا بك.
لما ترد علي التحية بهذا البرود يا سعد؟ لا أدري إلى متى سيبقى الجفاء بيننا.
اسمع، إذا كان لديك ما تقوله فهاته بسرعة.
ماذا بك يا سعد؟
اسمع أيها التميمي، أعندك شيء تقوله لي؟
وإن لم يكن عندي ما أقوله؟
إذا لم يكن عندك ما تقوله انصرف.
أإلى هذا الحد أنت حاقد علي؟
اتركني وانصرف.
سأفعل سأفعل، ولكن قبل ذلك أود أن أقول لك شيئا. أتسمع مني ما أقوله يا سعد؟
قل، هات ما عندك.
أنا وأنت اليوم نقف أمام عدو واحد.
أنا أقف معك؟ كيف؟
أنت مع سليمان بن سرد الخزاعي، وأنا مع عبد الله بن الزبير، وعدونا واحد هو بنو أمية.
الأمر هكذا إذن؟
أجل، الأمر هكذا كما ترى يا سعد.
لا، ليس هكذا. أنا وأنت لا يمكن أن نقف موقفا واحدا. أتعرف لماذا؟
لماذا؟
أولا إنني أعادي بني أمية بسبب دم الحسين بن علي عليه السلام، وثانيا أنت أيها التميمي قد اشتركت في قتل الحسين، بل وقتلت حبيبا وعلقت رأسه على رقبة حصانك. أتريد أن أذكر السبب الثالث؟
لا لا لا، لست بحاجة لسماع شيء آخر.
إذن أغرب عن وجهي. جبان لئيم، أنا وهو نقف أمام عدو واحد. أعوذ بالله من أن يكون عدوي وعدوك واحدا، يا عدو الله وعدو رسوله.
إن وصول عبد الله بن يزيد الأنصاري إلى الكوفة من قبل ابن الزبير قد يوحد المواقف، لا بد من أن توحد المواقف. هذا يجعل كلا من المختار وسليمان بأمس الحاجة إلى التنسيق والخروج بموقف واحد.
قاسم، يا قاسم.
هذا عمي سعد. نعم، إنني آت يا عم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ادخل يا عم.
أجل أدخل.
ما الأمر؟ أراك على غير مرآك، أحدث ما يستدعي ذلك؟
إن الأحداث متعاقبة يا قاسم. أين أنت؟
يبدو أنك لم تكن في الدار.
لا، لم أكن في الدار. لماذا؟ أهند عندنا في الدار؟
نعم، ذهبت بعد الظهر، وأعتقد أنها أتية عما قريب. لم تقل لي يا عم، ماذا يشغلك؟
عبد الله بن يزيد الأنصاري قد وصل عاملا على الكوفة من قبل عبد الله بن الزبير.
وصل؟ يبدو أنهم على عجلة من أمرهم.
لن يكونوا أعجل منا، فنحن أيضا على عجلة من أمرنا، ولكن
لكن ماذا يا عم؟
الأمور لا تسير كما ينبغي يا قاسم.
هذا ما أراه أنا أيضا. أتقصد ما بين المختار وسليمان؟
هذا ما أقصده. الوضع يتطلب التنسيق، فبنو أمية الآن يعيشون أشد لحظاتهم ضعفا. كل الأمصار الإسلامية تخرج عن قبضتهم، مكة والمدينة والبصرة والكوفة.
ليس في قبضتهم سوى الشام.
حتى الشام لم تعد في قبضتهم، فصراع آل مروان وآل معاوية أضعف قبضتهم على الشام.
لما لا تبادر أنت ووجهاء المصر الآخرون من أجل لقاء يجمع المختار بسليمان؟
لا فائدة من ذلك.
على حد علمي إن الهدف واحد،
ولكن السبل إليه مختلفة. المختار بن أبي عبيدة الثقفي يحدث الناس عن سليمان بن سرد الخزاعي فيقول: أتدرون ماذا يريد سليمان بن سرد؟ إنما يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم، فليس له بصر بالحرب ولا علم. اسمع، لا تنسني ما أتيت لأجله.
ماذا؟
سأسبقك إلى المسجد فالحقني.
لماذا؟
أعتقد أن عبد الله بن يزيد الأنصاري سيخطب ويعلن الموقف من تحركنا. إنني ذاهب.
في حفظ الله، سألحق بك. رأيت يا عم؟
أجل، هذا هو الموقف الذي كنت قد توقعته. إن خصومنا يقعقعون بالسلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ماذا تريد ثانية؟
لما لا ترد علي السلام يا قاسم؟
لا سلام لك عندي.
ما تعلن الحرب علي؟ ألم تسمع خطبة الأمير عبد الله بن يزيد الأنصاري؟ إنه يبارك لكم الخروج إلى عبيد الله بن زياد، عدونا وعدوكم.
أعبيد الله بن زياد عدوك أنت؟
أجل، هو عدوي. أوليس هو عدو الأمير عبد الله بن يزيد الأنصاري وعدو خليفة المسلمين عبد الله بن الزبير؟
اخرس اخرس، لسنا مستعدين لسماع نفاقك هذا.
ما أقول إلا الصدق.
كذبت كذبت والله، ما كنت يوما من الأيام صادقا، اغرب عن وجهي، والا
والا والا ماذا ايها الفتى؟
لو لم نكن في مسجد لقتلتك.
اهدأ يا قاسم، اما انت ايها التميمي فاصغي الي جيدا. اذا كان اميرك عبد الله بن يزيد الانصاري يبارك الخروج لملاقاة عبيد الله بن زياد وقتلة الحسين بن علي، فأنت واحد من القتلة. أسمعت الآن؟
نعم سمعت يا سعد.
إذن انصرف، ولا أريد أن أرى وجهك أيها اللئيم. قم بنا يا قاسم لنذهب.
رافقتكما سلامة، إنني واثق من أنكما إذا ما وجدتما الطريق إلي فستقطعانني إربا إربا، ولكن اعلما أنني لن أمكنكما من ذلك. كنت في حمى عمرو بن حريس عامل عبيد الله بن زياد، أما اليوم فأنا في حمى عبد الله بن يزيد الأنصاري عامل عبد الله بن الزبير.
حدثني يا سعد.
عن أي شيء أحدثك يا أسماء؟
قل لي ماذا جرى في المسجد؟
خطب عبد الله بن يزيد الأنصاري وقال: إذا كان سليمان يريد قتلة الحسين فليخرج إلى عبيد الله بن زياد الذي يتهيأ ليزحف بجيشه نحو الكوفة.
وما كان رد سليمان على هذا الكلام؟
الكلام واضح يا أسماء، ينطوي على دهاء ومكر، ولكنه سيق بحكمة. فعبد الله الأنصاري يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد.
أن يضرب عصفورين بحجر واحد؟ كيف؟
يقاتل عبيد الله بن زياد بنا وخارج الكوفة، فإن ظهر علينا يكون الأنصاري قد تخلص منا وتحصن بالكوفة في وجه ابن زياد، وإن ظهرنا على ابن زياد يكون الأنصاري قد تخلص من ابن زياد وتحصن بالكوفة في وجهنا.
ما هو الحل إذن؟
عند سليمان بن صرد الخزاعي، أراه وأعرف الحل.
السلام عليك يا قاسم.
من؟ التميمي؟ ألم أقول لك لا سلام بيني وبينك؟
يا فتى أسد، لا يذهب بك الوهم مذاهبه، لن تقدر على شيء معي، فأنا محصن بالأمير ورجاله.
تعست يا هذا وتعس أميرك؟
أتسب الأمير أيها الفتى؟
أسبه وأسبك أيها المجرم.
إذن سأجعلك تندم، تندم ندما شديدا، ولكن قبل هذا أردت أن أعرض عليك السلام.
أنت تعرض علي السلام؟ ويحك أيها المجرم، هل تملك في داخلك شيئا مما تدعو إليه؟
أنت مغرور يا صاحبي.
ليس من مغرور سواك، اذهب وإلا.
وإلا ماذا؟ تكلم أيها الفتى المغرور.
وإلا فلقت رأسك.
أغمد سيفك، إنني ذاهب، ولكن لا تنسى، فكر في العرض، أعتقد أنه عرض ملائم. إلى اللقاء.
لا لقيتك الحياة أيها المجرم النذل. يعرض علي السلام، لا سلمك الله. ويحك، إن الله ممكنني منك لكي احتز رأسك كما احتززت رأس أبي.
الكوفة مضطربة، والناس يتحدثون عن معارك ستقع على مشارف المدينة، والقاسم صامت دائم الحركة لكأنه يخطط لشيء ما.
هند!
ها؟ عدت يا قاسم؟
السلام عليك يا هند.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لم تتأخر، عدت باكرا.
لأنني خارج وقد أغيب طويلا.
تغيب طويلا؟
نعم قد أغيب طويلا يا هند، إنني خارج في جيش سليمان بن صرد الخزاعي نطلب قتلة الحسين.
أي طريق سلكت يا قاسم؟ إنها الطريق الصعبة. لا أدري أين أنت الآن. وأبي، أبي المستقتل، لا أدري ماذا حدث له.
ماذا تقولين يا هند؟
متى عدت يا أمي؟
ألم تنتبهي لعودتي يا هند؟ يبدو أنك تغرقين في دوامة تساؤل لا حدود لها.
وأنت يا أمي، ألست مثلي؟ ألم تغرقي في دوامة التساؤل هذه؟
بلى، إنني غارقة في الدوامة نفسها. ولكن
ماذا؟ لكن ماذا يا أمي؟
لا فائدة، غرق بلا فائدة يا هند.
ولكنه غرق مفروض، ليس بيد الإنسان أن ينقذ نفسه من هذه الدوامة. هل أستطيع أن أتنسى أبي وقاسما وكل الذين عرفت صدقهم؟
لقد ذهب الجميع.
ماذا؟ ماذا تقولين يا أمي؟
قلت ما سمعته يا هند.
أوصلتك الأخبار يا أمي؟
الأخبار تملأ الكوفة. قتل الجميع، قتل الجميع يا هند.
قتل الجميع؟ ماذا تقولين يا أمي؟ قتل أبي وقتل القاسم؟ تكلمي تكلمي يا أمي، أهذا ما حدث؟
لا أعلم، لا أعلم ماذا حدث بالضبط، ولكنني خبرت أن جيش سليمان بن سرد الخزاعي قد انكسر، وأن سليمان قد قتل.
يعني أن أبي قد قتل وقتل القاسم أيضا؟
لا أعلم، ولكنني لا أستبعد هذا.
والعمل يا أمي؟ ما العمل؟ ماذا نفعل يا أمي؟ هل نبقى جالستين هنا؟
وماذا نستطيع أن نفعل إذن؟ ليس بيدنا ما نفعله سوى الانتظار. ننتظر، إن كانا حيين عادا، وإن كانا قد استشهدا، فإن الخبر آت يا هند. نعم، الخبر آت، لست متفاجئة، فإنني على علم بما كان يخطط له أبوك. كان يزمع الذهاب إلى ربه، كان مصمما على قتال أعداء الله حتى ينال إحدى الحسنيين، أبوك وكل الذين ذهبوا يا هند كانوا مصممين على النصر أو الموت.
كان لك أن تعود يا قاسم وتترك عمك سعدا نهبا للسيوف وتطلب الحياة.
ماذا بك يا قاسم؟ أراك غارقا في التفكير.
أفكر في عمي سعد.
أتفكر في رجل ذهب إلى ربه شهيدا؟
تركته يذهب وبقيت، تركت عمي سعدا نهبا للسيوف وعدت أدراجي إلى الحياة.
تفكير ليس في محله يا قاسم.
لا، بل تفكير في محله يا عمرو.
لا أدري إلى ما يقودك هذا التفكير، إنه شعور بذنب لم تقترف. أنت فقدت عمك سعدا، وأنا فقدت أبي. صحيح أنه فقد محزن، ولكن الحياة لم تنتهي والصراع لم يتوقف. هناك أيام وأيام.
أجد في هذا الكلام بعض عزاء،
وهو كلام حقيقي. ثق بأنه كلام حقيقي.
أنا واثق من ذلك.
حسنا، إذن ما رأيك في طعام نتناوله؟
لا لا، أريد أن أحث الخطى إلى الدار.
لو توقفنا أولا لكي نتناول طعام الغداء.
لا أجد في نفسي رغبة لطعام.
يا قاسم، ادخر نفسك لصراع لم يتوقف.
صدقت صدقت يا عمر، الصراع لم يتوقف، والأعداء من فكوا يعيثون فسادا في الأرض. القتل الذين علقوا رؤوس قتلاهم على رقاب الخيول يتحركون بأمان. لا لا، يجب أن أفقدهم هذا الأمان.
أعلم عن ماذا تتكلم ومن تقصد.
أحقا تعلم؟
نعم، تقصد التميمي قاتل أبيك، فقد حدثني أبي رحمه الله عنه وعن فعلته الشنيعة تلك. أرأيت يا قاسم أن الصراع ما زال مستمرا؟
لا أشك في ذلك يا عمرو.
إذن مل بنا إلى حانوت لعلنا نجد ما نسد به رمقنا.
إلى أي جهة يسير بي هذا الدهر العسير؟ لا أشك في أنها جهة صعبة، صعبة جدا. إنها لا تطاق آلامها، لا هما عائدان ولا عائد من يحمل منهما خبرا. من يكون الآتي؟ أظنها أمي.
هند، يا هند، السلام عليك يا ابنتي.
وعليك السلام يا أمي. أما سمعت شيئا
عن أبيك وزوجك، أليس كذلك؟
بلى. أما سمعت شيئا عنهما؟
لا، لم أسمع شيئا، ولا أخفي عليك أنني مرعوبة مما سأسمعه. لا أظن أنني سأسمع ما يسر.
هذا كلام يصيب مقتلا.
هذه هي الحقيقة يا هند.
يجب أن نفعل شيئا يا أمي.
ماذا سنفعل يا هند؟ أي شيء نفعل؟ ليس في مقدورنا القيام بأي شيء.
من؟
من؟ القاسم.
القاسم؟
أجل، القاسم. السلام عليكم.
وعليك السلام. متى عدت يا بني؟ وأين عمك سعد؟
أعاد معك أبي يا قاسم؟
عظم الله لكم الأجر بسعد.
أنت أيها الفتى،
معي تتكلم يا عم؟
نعم معك، أولست عمرا؟
بلى، إنني عمر. أتعرفني؟
كيف لا أعرفك، وقد قتلنا سوية في عين الوردة.
أنت يا عم كنت في جيش سليمان رحمه الله؟
أجل، ألم ترني يا عمر؟
لا لم أرك، ولكن لا يسعني إلا أن أقول لك أثابك الله.
أثابنا الله جميعا، وتقبل عملنا بقبوله الحسن. قل لي يا عمر.
ماذا يا عم؟
رأيتك ترافق القاسم ابن حبيب.
إنه أعز صاحب، فهو نعم الصاحب.
صدقت، القاسم ابن حبيب ابن مظاهر، نعم الصاحب هو. هل حدثك شيئا في الطريق؟
القاسم ليس له حديث سوى الاقتصاص من قاتل أبيه، من ذلك التميمي المجرم.
أيفكر جديا في الاقتصاص منه؟
نعم، ليس جديا فحسب، وإنما تفكيره في غاية الجدية لتحقيق هذا الهدف. ولا أخفي عليك، إن هو احتاج إلى مساعدتي فلن أتأخر عن مساعدته.
له الحق، له الحق أن يفكر في قتل من قتل أباه.
ليس تفكيرا فحسب.
ماذا إذن؟
إنه يعد العدة للتنفيذ، ويرى أن الظروف الآن مؤاتية جدا للقيام بعمله، وأنا أيضا أرى رأيه.
ماذا ترى أنت؟
أرى أن الظروف مؤاتية جدا الآن للاقتصاص من ذلك المجرم النذل. من يدري، قد تتغير الظروف وحينها لا يشفي الندم غليلا.
أنت متحمس لقتل التميمي، أولست تميميا أيضا؟
أو تعرف قبيلتي أيضا؟
أجل، أعرفك وأعرف قبيلتك، وأراك أنت التميمي متحمسا لقتل ابن عمك التميمي.
التميمي النذل الذي قتل حبيب بن مظاهر صاحب الحسين بن بنت رسول الله، ذلك التميمي لا قرابة لي معه. إن عشيرتي عم هم محبو الرسول وأهل بيته.
ولكن
لكن ماذا يا عم؟
لا شيء يا بني، انقل سلامي إلى صاحبك القاسم، أستودعك الله.
في الحفظ، لم أرتح للقاء هذا الرجل، أسئلته وحديثه مريبان، لم أسأله من يكون، أيا كان فهو مريب.
إلى أين ذاهب أنت يا قاسم؟
لقضاء بعض الأشغال.
ألا ترى المدينة تغلي؟ لو لزمت الدار.
ألزم الدار؟ كيف يصح هذا يا هند؟ أنا ألزم الدار في هذه الظروف التي طالما انتظرتها.
هذه هي الأشغال التي تريد الخروج لقضائها؟
لا أخفي عليك يا هند، نعم هذه هي الأشغال التي أريد الخروج لقضائها. إنني أنتظر الفرصة، لقد انتظرتها طويلا، وها هي تأتي تسنح لكي أقتص من المجرم النذل الذي قتل أبي. هذه هي أهم الأشغال.
لو تريثت قليلا.
إلى متى؟ إلى أن ينتهز عدوي فرصة للإفلات؟
لم أقل هذا.
وماذا تقولين يا هند؟
أقول إن موت أبي ما زال ماثلا، لم ينتهي حزنه، فهل ترفقت بي؟
إنني أقدر ما تشعرين به من حزن، وإنني أشاركك الحزن على عمي سعد، فقد كان يحن علي ويحبني كأبي، ولكن قتلة أبي وعمي سعد هم من أريد الاقتصاص منهم.
أو تقدر على هذا يا قاسم؟
نعم سأقدر إن شاء الله تعالى، سأقدر عليهم إن شاء الله يا هند، ولكن يجب أن تساعديني.
أساعدك؟ كيف أساعدك يا قاسم؟
ساعديني بالصبر يا هند، جزعك هذا يثبط عزيمتي. ها ما قلتي؟ أتساعدينني؟
بماذا؟ بالصبر يا قاسم؟
نعم أتساعدينني بالصبر يا هند؟
سأساعدك إن شاء الله.
حسنا هذا ما أريده منك، إن صبرك يهبني قوة لا حدود لها. إذن خارج أنا الآن، أستودعك الله يا هند.
في حفظ الله وسلامته، أساعدك بالصبر يا قاسم. وهل بقيت عندي طاقة على الصبر وتحمل المصائب التي تتعاقب؟ ولكن ماذا أفعل؟ ليس في يدي حيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
صفات قد أكون أعرفها، ولكن الغريب أنك تقول لم ترى.
لم أرى، هذا ما أنا متأكد منه.
لو عرفت اسمه.
لم أتعرف إلى اسمه، ولكن على ما يبدو إنه يعرفني ويعرفك أيضا.
إذا كان معنا في عين الوردة فهو يعرفني ويعرفك بكل تأكيد، ولكن
ماذا يا قاسم؟
لا أدري ماذا أقول يا عمرو. المهم قل لي، أأنت مستعد لموافاة المختار وإبراهيم؟
تمام الاستعداد.
حسنا هناك سنراه ونتعرف إليه.
من؟ سنرى من هناك؟
صاحبنا الذي تتحدث عنه.
أهو تقصد؟ لا أخفي عليك يا قاسم إنني مرتاب منه.
وأنا أيضا، أنا في ريبة منه يا عمر. قد يكون هذا أحد عيون الأعداء الذين يحصون عددنا.
لا يستبعد أن يكون كذلك، ولكن هل يحتاج أحد إلى إحصاء عددنا؟ فنحن نجهر بموقفنا.
صحيح، إذن من يكون؟
دعك منه أيا يكن.
لو عرفته.
لا أرى ضرورة لذلك، فهو رجل من عامة الناس.
ربما، ولكن لو عرفته.
سنعرفه، أرجح أننا سنعرفه. هذا هو.
من؟
صاحبنا الذي نتحدث عنه.
صاحبنا الذي نتحدث عنه؟ أين هو؟
ذلك الرجل.
هذا هو المجرم النذل.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين.